بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح الملحة الجوهرية على المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. والعلماء من عادتهم أن يبينوا في البداية المبادئ العشرة للعلوم حتى يبنوا عند الطالب تصورا عاما مجملا عن هذا العلم. ونبتدئ إن شاء الله من صفحة 5، المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية. قلت اعلم أنه ينبغي لكل طالب في أي علم أن يتصوره حتى يكون على بصيرة تامة فيما يطلبه، وذلك بمعرفة مبادئه العشرة التي نظمها العلامة الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وقد نظمها غيره فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنا وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذه المبادئ العشرة يقدم بها العلماء في بداية كل علم، والمرجو منها إذا عرفها الطالب أن يتعرف على هذا العلم وأن يتصوره تصورا عاما شاملا قبل أن يدخل في تفاصيل يمشي في الفن. اشتملت هذه الأبيات، سواء المنسوبة إلى الصبان أو التي قالها أبو العباس المقري، على عشرة أشياء تتصل بالعلم. أول هذه الأشياء الحد، والحد معناه هنا التعريف، معنى الحد التعريف. فحد هذا العلم قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. إلى قيام الساعة مأمور باتباع القرآن والسنة، لكن الحوادث التي تحدث في الزمان والوقائع لا شك أنها كثيرة جدا جدا ومتجددة، لذلك لم تذكر في القرآن والسنة بنصها، وإنما ذكرت بعللها. فتذكر مسألة منها في القرآن أو في السنة، وكل ما يشابهها بعد ذلك يأخذ نفس الحكم. فهذه الحوادث منها ما هو منصوص عليه في القرآن ومنصوص عليه في السنة، فأول ما تقرأ الآية أو أول ما تقرأ الحديث تدرك حكم هذه الآية. وهناك من المسائل ما فرعه العلماء على هذه المسائل، فتبقى المسائل منصوص عليه في القرآن ومنصوص عليه في السنة، فأول ما تقرأ الآية أو أول ما تقرأ الحديث تدرك حكم هذه الآية. وهناك من المسائل ما فرعه العلماء على هذه المسائل، فتبقى المسائل أخرى كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا، يعني مثل مذهب الإمام الشافعي مثلا الذي نتكلم الآن عن قواعده، فيه بلا مبالغة مئات الألوف من المسائل الفرعية الفقهية استنبطها العلماء من القرآن ومن السنة وقاسوها على بعض ما فيه الإجماع وهكذا. فهذه الأحكام الكثيرة لا يمكن للإنسان أن يحيط بها في وقت واحد، لا بد أن ينسى بعضها هذه المسائل الكبيرة. إذا الإنسان شيء ييسر ويسهل عملية الإحاطة بهذه الجزئيات، فوضعوا هذا العلم، علم القواعد الفقهية الذي هو قانون. ما معنى قانون؟ أمر كلي، قضية، قاعدة تعرف به أحكام الحوادث اللي هي الجزئيات والفروع والمسائل الموجودة في علم الفقه. يبقى إذن هذا الأمر الكلي منطبق على جميع الجزئيات. إذا الإنسان أحاط به يحيط بالإيه؟ يحيط بهذه الجزئيات. وموضوعه القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد، وفيما يبحث هذا العلم يبحث في قواعد الفقه، يبحث في الفقه من ناحية استخراجه من هذه القواعد، من ناحية استخراجه من هذه القواعد، من ناحية استخراجه من هذه القواعد. لأن الفقه كعلم هناك بحث فيه من نواحي كثيرة. ناحية يهتم بها علم القواعد الفقهية وهي استخراج القواعد، أن يجمع عدة فروع من بابين أو من أكثر من بابين ويضعها تحت جملة، عبارة رشيقة وجيزة، وتكون هذه المسائل متشابهة، مسائل متناظرة، مسائل متماثلة في حكمها وفي علتها. فإذا الإنسان قرأ هذه العبارة مباشرة يخطر بباله الفروع المندرجة تحته، وإذا قرأ فرع من هذه الفروع في أي باب تبدر إلى ذهنه هذه العبارة، وهي عبارة القاعدة، فكل هذه تنتمي لقاعدة كذا. السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، يسهل على الإنسان إذا عرف هذه القواعد أن يتوصل إلى أحكام المسائل، إلى أحكام المسائل. ذلك أن مثلا القاعدة تشتمل على 100 فرع، على 200 فرع، فإذا وقع نظره على القاعدة تذكر الفروع، أو إذا نظر إلى الفرع وعرف أنه ينتمي للقاعدة فيحكم عليه بهذا الحكم. وهذه السهولة تشتمل على أمرين: سهولة الحفظ، فإن الإنسان إذا عرف هذا الأمر الكلي سهل عليه أن يعرف الجزئيات التي تحته. والمسألة الثانية الضبط، الضبط، أن يضبط الحكم الخاص بهذه المسائل كلها بضبطه للقاعدة فقط. فهو إذا ضبط القاعدة يضبط المسائل ولا يحصل عنده الضبط. الضبط، أن يضبط الحكم الخاص بهذه المسائل كلها بضبطه للقاعدة فقط. فهو إذا ضبط القاعدة يضبط المسائل ولا يحصل عنده تعارض أو تضاد في الأحكام. ربما يحكم على فرع هو جائز وعلى فرع هو مكروه، وهما ينتميان إلى قاعدة واحدة. الذي يعرف القاعدة لا يمكن أن يحكم بهذا الحكم، لا يحصل عنده الالتباس ولا الغموض ولا الخفاء، كما لا يحصل عنده النسيان ولا السهو ولا الغفلة. إذن من ناحية سهولة الحفظ ومن ناحية الضبط، وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت. إذا قلنا لإنسان اجمع لنا الفروع التي يمكن الحكم عليها بكذا وكذا، فربما استغرق وقتا طويلا لا يستغرق مثله ولا نصفه الذي يعرف القواعد وقت أقرب. وأسهل طريق على وجه يؤمن أو يؤمن معه التشويش والاضطراب في أقرب وقت، وأسهل طريق يعني بطريقة سهلة على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب. فكثير ممن لم يدرس القواعد الفقهية يحصل عنده اضطراب، يحصل عنده تشويش في بعض الفروع التي تنتمي إلى القاعدة، يحكم بخلاف ما تنص عليه القاعدة، وربما يكون عنده حكمان متشابهان متماثلان متناظران ويحكم عليهما بحكمين مختلفين رغم أن حكمهما واحد. القواعد الفقهية كذلك تنسق الأحكام وتبين الأحكام وتبين عللها، ذلك أنها تشير إلى الأحكام إشارة مثل جوامع الكلمة، مثل جوامع الكلمة. ومن هذا الباب أيضا أنها تساعد في تكوين الملكة الفقهية للباحث أو الطالب، تساعده في تكوين الملكة الفقهية. كيف تساعده في تكوين الملكة الفقهية؟ ذلك أن الإنسان إذا أدرك فروعا كثيرة فلا شك أن يسهل عليه قياس غيرها عليها، وإذا عرف القاعدة الفقهية التي تربطها قاس الحكم الجديد على القاعدة الفقهية إن كان يدخل تحتها أو لا. وأيضا كثير من القواعد الفقهية تبين علل الأحكام أو هي علل للأحكام، فإذا عرف العلة يسهل عليه أن يعرف حكم العلة. الفقهية كذلك من ثمراتها أنها تساعد الإنسان على أن يدرك مقاصد الشريعة، أن يدرك أهداف الشريعة العامة. مثلا حينما يقف على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وستأتي معنا، التي تنطلق من قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن يرفع الحرج عن الناس وأن ييسر العسير عليهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين يسر، وهكذا تجد المشقة تجلب التيسير، تتعرف منها على مقاصد الشرع. وفضله، الفضل والمكانة التي يتبوأها هذا العلم أنه أشرف العلوم بعد علم التوحيد. علم التوحيد الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل، التوحيد، علم التوحيد الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل، بعده مباشرة في الدرجة الثانية علم الفقه، له هذه المكانة العالية الشريفة. ومنه علم قواعد الفقه، إذن فعلم قواعد الفقه يأتي في المرتبة الثانية بعد علم التوحيد، كما شهد به صلى الله عليه وسلم حيث قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب لماذا كانت له هذه المنزلة؟ لأن الإنسان إذا عرف الله كان الواجب بعدها أن يبحث عما يحبه ويرضيه فيعمل، وما يبغض الله تبارك وتعالى وما يسخط على فاعله فيتجنبه. وعلم الفقه يعلم الإنسان هذا، وعلم القواعد يحاكم وحده، وعلم الفقه هو تطبيق هذه الأحكام وتطبيق هذه الشريعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها في الحياة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك التفقه في الفروع المحتاج إليها، يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين في الفروع التي يحتاج إليها، ليس طبعا في كل الفروع، يبقى في الفروع المحتاج إليه، وأيضا في القواعد لأن بها يتوصل إلى الفروع على وجه صحيح صواب. إذ التفقه بالفروع كلها من لدن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان عسير جدا، ولذلك يقيد هذا بالفروع المحتاج إليها وأيضا بالقواعد التي تحيط الفروع المحتاج إليها وأيضا بالقواعد التي تحيط بهذه الفروع. يقول حيث إن القواعد تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى، إذن فهي فروع كثيرة جدا جدا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس معناه أن يلم بكل هذه الفروع، لا، أن يلم بما يحتاج إليه منها، وأن يلم كذلك بالقواعد التي تحيط بها، أي بهذا الذي يحتاج إليه. فالمراد إذن التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد. طبعا الفقهاء حملوا هذا الحديث على فقه الفروع، هو صحيح في الأصل للفقه في الدين كله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين هنا معناه الدين كله، منه علم العقائد، ومنه علم العبادات، ومنه علم الأخلاق. فكل الفروع التي يتحدث العلماء فيها هي من فقه الدين، هي من فقه الدين. ذلك أن كلمة الفقه واختصاصها بمسألة الفروع الفقهية لم تكن معروفة وقت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أنه يدخل في هذا الحديث، لا شك أن علم الفروع وعلم القواعد الفقهية يدخلان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسبته، النسبة معناها علاقته وصلته ببقية العلوم. نسبته أنه نوع من أنواع علم الفقه، فعلم الفقه في أنواع كثيرة، منها علم القواعد الفقهية، أن تعرف الجمل الكلية التي عبر العلماء بها عن مجموعة من الفروع ليتيسر لك الوصول إلى هذه الفروع وأحكامها وعللها. قال: ولعلم التوحيد، نسبته إلى علم التوحيد أنه فرع منه، وهذا يدل عليه الحديث الماضي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين شامل لهذا كله، وهذا فرع منه، والدين كله فرع عن التوحيد. ذلك أنك إذا آمنت بالله بحثت عما تعمله لأجل إيه؟ لأجل تحقيق هذا الإيمان. ولبقية العلوم المباينة، بقية العلوم المباينة، العلوم الباقية نسبة مثلا لواضعه، يعني الذي كتب في هذا الفن، والذي أظهره، والذي وضحه، والذي أشار إليه الراسخون في الفروع. فليس كل من تكلم في الفروع الفقهية تكلم في قواعد علم الفقه، إلا أنه كان منتشرا خلال الأسفار، خلال الكتب، وعلى أفواه الرجال، يعني كان موجودا. تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض القواعد الفقهية، كمثل مثلا قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذه قاعدة تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في القرآن الكريم قواعد، فالله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول أيضا تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيؤسس ربنا عز وجل بهذه الآية لمبدأ التراضي، وأنه الأصل في العقود والتصرفات أن تكون عن تراضي. فهناك قواعد في القرآن، قواعد في السنة، قواعد كذلك على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا. فكانت موجودة يتكلم بها الناس، لكن لم تجمع كعلم، حتى جاء الإمام أبو طاهر الدباس، وهذا من أئمة الأحناف، والقاضي حسين، وهذا من أئمة مذهبنا الشافعية، فاعتنيا به وضعوا شيئا في علم القواعد الفقهية. الأول رد علم أبي حنيفة إلى 5 قواعد، والثاني رده إلى 4 قواعد، رد علم مذهب حنيفة إلى 5 قواعد، والثاني رده إلى 4 قواعد، رد علم مذهب الشافعية إلى 4 قواعد. قال: وأشاع، أصبح معروفا عند الناس، وابن عبد السلام فألف فيه، جاء العز بن عبد السلام وألف فيه، أرجع فقه الإمام الشافعي كله إلى قاعدة واحدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تمام. وألف فيه كتابين: كتاب الأول القواعد الصغرى، الكتاب الثاني القواعد الكبرى، تكلم فيه عن القواعد في علم مذهب الإمام الشافعي. واسمه الاسم الذي يعرف به هذا العلم، الاسم الذي يعرف به هذا العلم الذي تجده مكتوبا على كتب العلماء الذين ألفوا فيه، علم القواعد الفقهية وعلم الأشباه والنظائر. فمن ألف إما أن يكتب اسما يتعلق بكلمة القواعد الفقهية، أو يكتب اسما يتعلق بالأشباه والنظائر. القواعد الفقهية يعني كما قلنا القوانين التي تنطبق على جزئيات كثيرة. الأشباه والنظائر يعني يجمع ما تشابه، ما تناظر وتماثل من الفروع، من المسائل الفرعية، ويضع لها قاعدة عامة تشملها. واستمداده من الكتاب، كما قلنا في القرآن الكريم كثير من القواعد، كما مثلا في قوله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، فمن هذه قاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها حسب نية العامل. وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين، نجد هذا كان موجودا، ولذلك العلماء أخذوا من القرآن، أخذوا من السنة، أخذوا من آثار الصحابة رضوان الله عليهم، كمثل ما قال عمر رضي الله عنه: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وهذا يؤسس إلى أن حكم المجتهد المتأخر لا ينقض حكمه المتقدم، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذه القاعدة. فهذا هو استمداده، استمداده يعني من أين أخذه العلماء الذين ألفوا فيه. ومسائله، قضاياه، حكمه أولا وحكمه الواجب الكفائي، حكمه الواجب الكفائي، يعني يجب أولا وحكمه الواجب الكفائي، حكمه الواجب الكفائي، يعني يجب وجوبا كفائيا. ما معنى الواجب؟ الواجب أو الفرض، معناه أنه طلب على سبيل الإيه؟ على سبيل الحتم والإلزام. واجب يعني طلب على سبيل الحتم والإيه؟ والإلزام. لكنه كفائي. ما معنى كفائي؟ قام به البعض يسقط عن الباقين، يعني يطلب أن يقوم به من يسد الحاجة. الوجوب الكفائي على أهل كل بلدة، لا بد أن يكون في أهل كل بلدة من يقوم بهذه العملية، وهي عملية تعلم القواعد الفقهية والبراعة فيها. ويجب وجوبا عينيا على من ينتصب للقضاء، يجب وجوبا عينيا على من ينتصب للقضاء، عينيا على من ينتصب للقضاء. فمن يتصدر للقضاء ويجلس له وينتصب له، يجب عليه أن يكون أن يكون على علم بالقواعد الفقهية. ومسائله يعني المسائل التي يتكلم فيها ويبحث فيها، قضاياه أي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار، من حيث التطبيق يعني على ما تنطبق، والاستثمار يعني على ما نطبقه من المسائل الحديثة، فنستثمر هذه القاعدة في غيرها من في غيرها من الحوادث ونطبقها عليها. ذلك أن أصلنا أن الحوادث لا تتناهى. في بداية النظم يقول الناظم وفقه الله لمرضاته: قال محمد إمي رب الخلائق الذي عز وجل عن الشبيه والنظير والمثل. قوله قال محمد هو ابن سالم بيان لاسم ناظمها وفقه. وهذه عادة من عادات العلماء الذين ينظمون الأراجيز، في بداية الكلام يبين من الذي قال هذا، أو في نهاية الكلام يبين من الذي قال ما سبق. فهما أمران، إما أن يبين في البداية وإما أن يبين في النهاية، ومنهم من لا يبين، منهم من لا يبين. فهو بين في البداية، تمام، وقد قدمت في مقدمة الكتاب نبذة عنه فتراجع عن الناظم. أحمد ربي، قوله أحمد بدأ بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز في قوله الحمد لله رب العالمين، فأول ما بدأ الله تبارك وتعالى به كتابه أن قال الحمد لله رب العالمين، واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، ومنها خطبة الحاجة، وفي مطلعها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إذن فسنة أي عادة القرآن الكريم وعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما بدأ بالحمد له. والقرآن بدأ بالبسملة والحمد له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبدأ بالحمد له وأحيانا يبدأ بالبسملة والحمد له. ودائما العلماء يحملون الأمر في من لم يبدأ بالبسملة قبل الحمد له على أنه سمى في نفسه، سمى رأى الحمد مغنية، كما بدأ النبي الخطبة فقال إن الحمد لله نحمده، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد، والحمد هو الإخبار عن الله جل جلاله بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، هذا هو الحمد، أن تذكر وتخبر عن الله تبارك وتعالى بصفات الكمال، فتذكر الله بما يحب، تذكر الله بما فيه من صفات الجلال والجمال مع وجود المحبة في قلبك لله عز وجل والرضا بالله تبارك وتعالى ربا، هذا هو معنى الحمد، وهو المقصود في قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، والتي يقول الله عز وجل إذا سمعها من العبد كما في حديث، معنى الحمد، وهو المقصود في قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، والتي يقول الله عز وجل إذا سمعها من العبد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يقول فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، حمدني عبدي يعني ذكرني بالصفات الكاملة، وعبدي يحبني ويرضى عني، هذا معنى حمدني عبدي. أحمد ربي، الرب المصلح للشيء والقائم عليه ومالكه، فالله عز وجل مالك العباد ومصلحهم والقائم على شؤونهم، هذه المعاني الأربعة وربما يضاف عليها زيادة، الأول المصلح بمعنى الخالق والموجد، القائم على الشيء بمعنى المدبر له الأمر الذي له عليه الحكم تبارك وتعالى، هذا كل معاني الرب في اللغة العربية. إذن لما نقول الحمد لله رب العالمين معناها خالق العالمين ومالك العالمين والمتصرف في شؤون العالمين ومن له الأمر والنهي على العالمين، ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام مطلقا إلا لله عز وجل لأنه مالك كل شيء. ربما يجوز أن تقول رب كذا كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل، وكما تقول أنا رب الأسرة، لكن الرب بالألف واللام هكذا معرفة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. قوله واهب العزائم الواهب المعطي بسخاء بلا انتظار مقابل أو جزاء، فهو يعطي ولا ينتظر جزاء. ولذلك الله تبارك وتعالى يعطي قبل السؤال ويعطي بعد السؤال ويعطي دون سؤال، كما قال عز وجل وأعطاكم من كل ما سؤال، ويعطي بعد السؤال ويعطي دون سؤال، كما قال عز وجل وأعطاكم من كل ما سألتموه، وقرئ وأعطاكم من كل ما سألتموه، يعني لم تتوجهوا إليه بالسؤال. وهذا ظاهر واضح فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع السؤال، كان في بطن أمه، كان قبل أن يتكلم، كل هذا لا يستطيع السؤال، إن كان قبل أن يدرك ويرشد، لأنه لا يعرف ما الذي يصلح له وما الذي لا يصلح له. والعزائم في قوله واهب العزائم، العزائم جمع عزيمة، وهي ما عزمت عليه وأردته وقصدته ونويته، هذه العزيمة. وهو في هذا يستعين الله تبارك وتعالى على أن يهبه عزيمة تشد من أجل على أن يهبه عزيمة تشد من أزره حتى يصل إلى نهاية منظومته ويحقق مراده فيها. رب الخلائق، الخلائق جمع خليقة، وهي الناس. رب الخلائق رب الإيه؟ رب الناس. فهو سبحانه رب الناس، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس. عز رب الخلائق الذي عز وجل، قوله عز أي المتصف بالعزة، كما قال تعالى ولله العزة، يعني القهر والغلبة والقوة، فهو عزيز قاهر غالب، له سبحانه العزة الكامل. ومن معاني العزة كذلك المنعة، يعني إلا بإرادته ومشيئته تبارك وتعالى. قوله وجل أي المتصف بالجلال، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يعني العظمة والكبر والكبر، فهو سبحانه وتعالى عظيم كبير، له سبحانه الكبرياء التام والعظمة الكاملة. قوله الشبيه أنه قال إيه؟ رب الخلائق الذي عز وجل، عن الشبيه والنظير والمثل. الشبيه ما يوافقه في أكثر صفاته، والنظير ما يوافقه في بعض صفاته، والمثل ما يوافقه في جميع صفاته. فهو ينفي هنا أن يكون هناك أحد يشابه الله تبارك وتعالى في جميع الصفات أو في أكثر الصفات أو في بعض الصفات، ولا يوافقه في جميع الصفات. فهو ينفي هنا أن يكون هناك أحد يشابه الله تبارك وتعالى في جميع الصفات أو في أكثر الصفات أو في بعض الصفات ولو في صفة واحدة. فهو سبحانه تنزه أن يوافقه أحد في جميع صفاته أو أكثرها أو شيء منها. ومعنى البيتين إجمالا يقول الناظم وهو محمد ابن سالم، أخبر عن ربي عز وجل أنه متصف بكل وصف جميل، ومن ذلك أنه سبحانه يعطي القوة والعزيمة لإنجاز المقاصد وإنجاح الغايات، وهو سبحانه صاحب العزة الكاملة والعظمة الكاملة، فلا يشبهه أحد ولا يناظره أحد ولا يماثله أحد، ولا نظير الله ولا شبيه الله، لا يوافقه في جميع صفاته ولا في بعض صفاته ولا في شيء من صفاته ولا في أكثر صفاته. ثم قال الناظم وفقه الله، ثم صلاة وسلاما أشرفا على حبيبنا الكريم المصطفى. قوله ثم صلاة، الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه. ما معنى الثناء؟ معناه أن يذكره ب الحسن أن يذكره بالذكر الطيب، أن يذكر فضائله وأن يذكر محاسنه، ثناؤه عليه وتعظيمه له. ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له بتكثير أتباعه. فإذن إذ بالخير بأن يرفع الله عز وجل قدره، وإذا كان من الملائكة وكذلك بقية الخلق فهو الزيادة له بتكثير، طلب الزيادة له بتكثير أتباعه، يعني يدعون له صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري عن أبي العالية الرياحي قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، كما في الحديث: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله تبارك وتعالى نبيه بالصلاة معناه أن يثني عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء، وهذا الأثر من معلقات البخاري، علقه بصيغة الجزم، يعني لم يذكر له إسنادا وإن كان إسناده موجودا في خارج الصحيح. وعن ابن عباس أنه موجودا في خارج الصحيح. وعن ابن عباس أنه قال: يصلون يبركون، يعني في قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، معناها يبركون. يبقى الصلاة هنا معناها الثناء، معناها الدعاء، معناها البركة. وفي الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، هذا معنى جديد، صلاة الرب الرحمة. وصلاة الملائكة الاستغفار. ولا بأس بأن تفسر الصلاة بالرحمة، ولا يقال إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقال هنا الصلاة غير الرحمة لأنها معطوفة ربهم ورحمة، فيقال هنا الصلاة غير الرحمة لأنها معطوفة عليها، ذلك أن ذكر الخاص بعد العام موجود في اللغة، كما في قوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل من الملائكة، والواو هنا لم تعني أن جبريل وميكائيل من غير من ذكر قبله من الرسل والملائكة. إذن فتفسيرها بالرحمة جائز، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم فيهم سفيان الثوري فيما ذكره الترمذي في سننه. ثم صلاة وسلاما، قوله وسلاما أي تحية، يحيي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي بعد قوله تعالى وسلموا تسليما، يقول سبحانه: وحيوه تحية الإسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام معناه إيه؟ أن يحيوه تحية الإسلام. ما معنى هذه؟ أن يقول له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسلامهم عليه أنهم كانوا يحيون بتحية الإسلام. فهنا ثم صلاة وسلاما، يسأل الناظم ربه مزيدا من الرحمة والثناء والأمان لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهي جملة خبرية لكنها تتضمن معنى الدعاء والطلب. ثم صلاة وسلام، أن هناك صلاة وهناك سلام، لكنها حقيقتها الطلب والدعاء. الجملة في اللغة العربية إما أن تكون طلبية وإما أن تكون خبرية، فهي هنا في الصورة خبرية وفي الحقيقة طلبية. وأنت حينما تقول صلى الله عليه وسلم، صلى هنا فعل ماض، معناه أن الجملة خبر، أن الله صلى على نبيه وسلم، لكن في الحقيقة إنما هذا طلب وليس طلب وليس خبر. قوله أشرف من الشرف وهو العلو، من الشرف وهو العلو. ثم صلاة وسلاما أشرف، يعني صلاة عالية، صلاة سلاما عالية، يعني شريفا وفي مكان عابنا. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحبيب، وهذا يدل له ما جاء في حديث الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك. ويدل له كذلك ما رواه البزار والبيهقي والطبري وأبو حاتم أنه مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن، محمد حبيب الرحمن. وثبت عن الإمام التابعي مسروق، هو مسروق بن الأجدع رحمه الله، أنه كان يحدث عن عائشة رضي الله عنها فيقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك أنه خليل الله، ثبت للنبي أنه رحمه الله أنه كان يحدث عن عائشة رضي الله عنها فيقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك أنه خليل الله، ثبت للنبي أنه حبيب الله وأنه خليل الله، كما ثبتت الخلة لإبراهيم عليه السلام. مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن. ثم صلاة وسلاما أشرفا على حبيبنا الكريم المصطفى. الكريم، الكرم سرعة إجابة النفس إلى الخيرات وتسهيلها. أن الإنسان يسارع إلى الخيرات، إنه يسهل هذه الخيرات، أن تسهل عليه الخيرات، هذا هو الكرم. الأصل وهو النسب من لدن آدم عليه السلام إلى أبيه وأمه، كذلك كرم الخلق، أنه كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، هذا هو كرم الخلق. والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة، يعني لا يقال في إنسان كريم إذا كان يحافظ على أشياء قليلة من المحاسن، لازم تكون المحاسن دي كبيرة جدا، كإنفاق مال في تجهيز غزاة، ينفق مال عظيم في تجهيز جيش يغزو في سبيل الله، وتحمل حمالة يوقى بها دم قوم، يقع بين فريقين من الناس اقتتال ويموت بعض الناس، يموت بعض الناس، فإذا إيه؟ فإذا هو يتدخل يوقف القتال ويقول: هؤلاء الذين ماتوا دياتهم علي، ويدفع هذه الديات، يتحملها هو عن الناس، حيث هو يقضي على النزاع، ربما الآخرون يقول: لا نقبل الدية، لا بد من كذا، فإذا رأوا غريبا يدخل ليس له في الأمر شيء، لكن يغرم، وأيضا يغرم، ليس له في الأمر شيء ويغرم فيستحو. كذلك إذا جاءوا يطالبون، ربما الآخرون لا يدفعون، فتشتد حمية الأولين ويقومون بالمعركة مرة ثانية وتكثر الفساد المفاسد. نعم. وقيل الكرم إفادة ما ينبغي لا لغرض، يعني يعطي ولا يطلب إيه؟ ولا يطلب مقابلا. وهذه الأوصاف كلها في نبينا صلى الله عليه وسلم وافرة بأتم ما يكون، وافرة ما يكون. ثم صلاة وسلاما أشرفا على حبيبنا الكريم المصطفى. قوله المصطفى اسم المفعول من اصطفى، الفعل اصطفى يصطفي، فهو مصطف الفاعل ومصطفى المفعول. فالمصطفى اسم مفعول يعني الذي وقع عليه الاصطفاء، وهو لقب لنبينا صلى الله عليه وسلم معناه المنتقى من خلق الله، المختار لنبوة الله ورسالة الله ومحبة الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المصطفى، هو الخيرة من خلق الله عز وجل أجمعين. ومعنى البيت إجمالا ثم صلاة وسلاما أشرفا على حبيبنا الكريم المصطفى، كأنه يقول أقدم بين يدي كلامي بعد الثناء على الله ثنائي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأطلب له من ربي الثناء عليه وتحيته أزكى الثناء وأشرف التحية. فهو حبيب قلوبنا، كريم الأصل، كريم الخلق، المختار من صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظنا البيت الأول ثم قال بعده ثم صلاة، فقال ثم عطف بإيه؟ بثم. وفي عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهلة، ذلك أن حروف العطف الواو للجمع، الفاء للجمع، الفاء للترتيب بغير مهلة. دخل محمد فاء علي، معناها دخل محمد ودخل عقبه علي مباشرة، ليس بينهما مهلة وقت. لكن لما أقول دخل محمد ثم علي، هناك فترة فرصة بين دخول محمد ودخول علي، زمان وقت. في عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهلة إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر بينهما، يعني ترك مهلة يزيد فيها الثناء على الله تبارك وتعالى كثيرا قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم وفقه الله: فهذه منظومة مختصرة ضمنس لمفعول نظم. تقول نظم ينظم نظما فهو ناظم، يبقى الشاعر هنا المؤلف ناظم. طيب وهي القصيدة أو الأبيات التي وقع عليها النظم منظومة، المذكر منها منظوم، منظوم والمؤنث منظومة، يبقى هي صيغة المؤنث لمفعول نظم. ما معنى النظم؟ أبيات شعرية مؤلفة من كلام مقصى، من كلام له إيه؟ آخر واحد، له موسيقى في حرف واحد، خلاف المنثور. المنثور لا يكون مقصى، لا يكون على هيئة أبيات، إنما يكون كلاما عاديا. فمثلا الخطب والمحاضرات والندوات هذه كلها يقال فيها إيه؟ يقال فيها نثر. والشعر والقصيدة أبيات، إنما يكون كلاما عاديا. فمثلا الخطب والمحاضرات والندوات هذه كلها يقال فيها إيه؟ يقال فيها نثر. والشعر والقصيدة وهكذا هذا هو الإيه؟ النظم. منظومة مختصرة، كلمة مختصرة صفة لمنظومة، اسم مفعول من الاختصار، اختصر يختصر اختصارا، فهو مختصر وهي مختصرة مختصرة. الاختصار وهو الإيجاز بمعنى تقليل الألفاظ مع الوفاء بمعانيها. احنا عندنا ثلاثة أنواع من التعامل مع الكلام، إما أن توجز فيه، وإما أن تطنب فيه، وإما أن تساويه. فإذا عبرت عن المعنى بكلام لا يعبر بزيادة عنه ولا بأقل، هذا يسمى بكلام أقل مما يعبر به عنه، هذا إيجاز. وإذا عبرت عنه بأكثر فهذا إطناب. إذا كان يفي بالمعنى كلمتان وجئت أنا بكلمة يسمى إيجاز اختصار، جئت بكلمتين يسمى مساواة، جئت بثلاث كلمات فأكثر هذه يسمى اطناب يعني تطويل. والذي يشير إليه هنا أنه يأتي بالاختصار، يأتي بالإيجاز، الاختصار والإيجاز بمعنى تقليل الألفاظ، يقلل الألفاظ مع الوفاء بالمعاني لكنه يفي بالمعنى، يشير صحيح بألفاظ قليلة لكنها إيه؟ تغني عن المعنى المقصود. ضمنتها القواعد المحررة، قوله ضمنتها القواعد، ضمنتها أي أودعتها وجعلت فيها القواعد المحررة، والقواعد جمع قاعدة المحررة، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة لغة الأساس والأصل لما فوقه، ولذلك نقول قاعدة الجدار، قاعدة الجدار معناها أساسه الأساس الأصل الذي يبنى عليه الحائط. ومنه قواعد البناء وأساسه كما في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كان البيت قد تهدم ولا تبدو معالمه الظاهرة إنما كانت القواعد معروفة، فعرف الله تبارك وتعالى إبراهيم المكان فبحث عن القواعد فوجدها موجودة فقام إبراهيم برفعها، ولذلك لا يقال في إبراهيم إن هو بنى البيت من أوله إلى آخره، وإنما رفع قواعده أعلاه يعني رفعه وعلاه. وفي الاصطلاح سبق والمقصود بها هنا القواعد الفقهية، والمقصود بهنا ضمنتها القواعد، الألف واللام في كلمة القواعد هي للعهد الذهني لأنه يتكلم عن القواعد الفقهية. والتعريف المختار للقاعدة الفقهية أنها حكم شرعي عملي كلي ينطبق على مسائل من بابين فأكثر. إذن القاعدة الفقهية قضية كلية يعني عبارة أو جملة شاملة يدخل تحتها جزئيات كثيرة، هذه الجزئيات يمكن أن تكون من بابين أو أكثر من بابين لكن لا تكون أقل من بابين، أقل من بابين اسمها ضابط، وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة بخلاف الضابط، فإنه يجمع فروعا من الأبواب المتفرقة بخلاف الضابط فإنه يجمع فروعا من باب واحد وهما في الأصل بمعنى واحد. الضابط والقاعدة إذا بحثنا عن معانيها في اللغة وفي الاصطلاح نجدها واحدة، لكن العلماء اصطلحوا على هذا، علماء الفقه وعلماء القواعد الفقهية اصطلحوا على أن قاعدة يعني تدخل في بابين أو أكثر، وضابط يعني تجمع مسائل في باب واحد. وقد اعتنى الناظم هنا بنوعين فقط من هذه القواعد في هذه المنظومة، لم يتكلم إلا عن نوعين من أنواع القواعد الفقهية. النوع الأول هو القواعد الأساسية العامة الشاملة التي ترجع إليها جميع الفروع المذهبية، هو يتكلم عن خمس قواعد في الباب الأول من كلامه، ويتكلم عن بعد ذلك عن النوع الثاني وهو قواعد أصلية كلية تأتي في الدرجة الثانية بعد هذه الخمس. إذن يتكلم عن الخمسة الأولى في بداية الكلام وعن باقي القواعد 37 قاعدة تقريبا في الجزء الثاني من المنظومة. وتبعا لهذا يعني جعلت الشرح على بابين، الباب الأول هو في القواعد الخمسة والباب الثاني في القواعد التي بعد هذا. القواعد الأصلية متفق عليها بين جميع المذاهب، والقواعد الأساسية التي تأتي بعد هذه القواعد الخمسة مختلف فيها بين المذاهب، لكنها في مذهب الشافعية قواعد أصلية تأتي في الدرجة الثانية مباشرة بعد القواعد الأصلية الخمسة ومتفق عليها في المذهب في كتاب الأشباه والنظائر. والناظم وفق الله جاء بكتاب الأشباه والنظائر، وقد قسمه السيوطي إلى كتب، فجعل الكتاب الأول والكتاب الثاني في هذين النوعين من القواعد، الكتاب الأول في النوع الأول والكتاب الثاني في النوع الثاني، فجمع الناظم هذه القواعد ونظمها في هذه المنظومة، فاقتصر من كتاب السيوطي على نظم الكتابين الأولين فقط، ما يخص القواعد الخمس الأساسية وما يخص القواعد الأصلية التي تأتي في الدرجة الثانية بعدها. فهذه منظومة مختصرة ضمنتها القواعد المحررة 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 صفة للقواعد، وتحرير القواعد معناه التفصيل فيها بحسب ما يحتمله الكلام من معاني، وتخليصها مما يلتبس بها من غيرها. ويقولنا حررت هذه القواعد، بمعنى فصلت الكلام فيها قاعدة بعد قاعدة، وهذا بما يحتمله الكلام من المعاني، وأيضا خلصت هذه القواعد من غيرها فلا تلتبس بها. معنى البيت: فهذه منظومة مختصرة ضمنتها القواعد المحررة. يقول هذه الأبيات التالية عبارة عن منظومة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، أبين خلالها القضايا والقواعد الكلية التي تشمل جزئيات كثيرة من علم الفروع، أقدمها مفصلة خالصة ميسرة ثم قال ناظم وفقه الله: تنفع كل مبتدئ وتجمع له الشتيت حاضرا وتمنع. قوله تنفع كل مبتدئ، من هو المبتدئ؟ المبتدئ هو من لم يقدر على تصوير المسألة، يعني ما زال يتعلم ويصور له غيره المسألة، يقول هذه معناها كذا وكذا وكذا، فإذا قرأ المسألة لا يقدر على تصورها، وإنما يحتاج إلى أن يصورها له غيره. هذا الذي يقدر على تصوير المسألة يسمى متوسط، فإن أقام الدليل عليها أيضا، يعني يقدر على تصوير المسألة ويقدر على إقامة الدليل على المسألة، يسميه العلماء المنتهي. له الشتيت حاضرا وتمنع، قوله وتجمع له الشتيت حاضرا وتمنع، الشتيت معناه المتفرق، معناه المبعثر، وهذه إشارة لمقصود هذه المنظومة، فهي جامعة مانعة، تجمع وتمنع. تجمع لمطالعها الشتيت من المسائل، كما قلنا أن المسائل تكون مفرقة مبعثرة في أبواب عدة، فهي تجمعها في لفظة وعبارة رشيقة، وتمنع عنه التباسها ونسيانها، فهي تمنع أن تختلط عليه الفروع فيحكم في فرع من الفروع بخلاف الفرع الآخر، على الرغم من أنهما ينتميان إلى قاعدة واحدة، وأيضا تمنع أن ينسى بعض هذه الفروع لأنه جمعها بعبارة وجيزة جميلة يلذ للإنسان حفظها وتكرارها. تجمع لمطالعها الشتيت من المسائل، وهذه إشارة إلى الثمرات التي تعود على الإنسان من دراسة القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية تعتبر من جوامع الكلم كما قلنا، إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة. تجمع له الشتيت حاضرا، يعني بعدما كان بعيدا قربته له. نعم، الحضور هنا حضور في ذهنه، بمعنى أنه بعدما كان يعزب عليه ويبعد ويعني يشتد عليه يعسر عليه أن يجمع من كل جهة، أصبحت الآن بالقواعد موجودة أمامه حاضرة، إذا تذكرها تذكر الفروع وجمع الفروع. ذلك أن القواعد الفقهية تعبيرات عذبة سلسة الحفظ، وافية بضبط الفروع الفقهية المتماثلة، تضبط الأحكام وتحكمها وتضبط العلل كذلك للإنسان، بدون تحصيل الإنسان لهذه القواعد الفقهية يحصل عنده خلط، يحصل عنده التباس، ينسى بعض الفروع، تعزب هذه الفروع عن ذهنه. فهذا معنى كلمة تنفع كل مبتدئ وتجمعه، والمعنى معنى البيت إجمالا تنفع كل مبتدئ وتجمعه، له الشتيت حاضرا وتمنع، يعني هذه منظومة نافعة مفيدة للمبتدئ في مذهب الشافعية كما سيظهر، من ناحية جمعها للمسائل الكثيرة ونفيها للنسيان والالتباس. هذا معنى البيت. ثم قال الناظم وفقه الله في البيت الأخير من المقدمة، قال ردوا جميع مذهب المطلبي، جميع مذهب المطلبي لخمسة قد حررت في المذهب. قوله ردوا أي أرجع، رد بمعنى أرجع، أرجع السادة الفقهاء، هذا هو الضمير في كلمة ردوا أي الفقهاء، وليس كل الفقهاء وإنما كما قلنا الراسخون منهم، الراسخون من الفقهاء، ومنهم القاضي حسين والإمام أبو معين محمد بن إبراهيم الجاجري، وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام، هؤلاء من أوائل من تكلم في القواعد الفقهية وأشار إليها وأشاعها وألف فيها، وغيرهم رحمهم الله عز وجل. ردوا جميع مذهب المطلبي، قوله جميع مذهب المطلبي أي كل فروع مذهب الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المنسوب إمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المنسوب إلى المطلب ابن عبد مناف القرشي، أو المنسوب إلى المطلب ابن عبد مناف القرشي، فهو يقال له المطلبي لأجل هذا السبب. قوله لخمسة قد حررت في المذهب أي ردوا فروع المذهب أجمع إلى خمسة قواعد رئيسة، وهي القواعد الفقهية الأساسية الكبرى التي تدور معظم مسائل الفقه حولها، حتى رد بعض العلماء الفقه كله إليها، وهي متفق عليها بين جميع المذاهب. قد حررت معنى محررة، معناها مصفاة مهذبة في المذهب. المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب، مذهب كما تقول مع، ثم استعمل فيما ذهب إليه الإمام من الأحكام. ما ذهب إليه يسمونه مجازا، يسمونه إيه؟ مذهب. نعم. والمعنى في كلمة ردوا جميع مذهب المطلب لخمسة قد حررت في المذهب، المعنى رد العلماء الراسخون المعنيون بعلم القواعد الفقهية جميع المسائل الفرعية في مذهب الإمام الشافعي لخمسة قواعد محررة فقط، وهذه القواعد الخمس